الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 بعد 100 من ابن ماجه، وهو 31 من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. قال رحمه الله: باب ما جاء في الأربع الركعات قبل الظهر، أي من الفضل. وفي السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد قال حدثنا قابوس وهو ابن أبي ظبيان ضعيف عن أبيه حصين بن جندب وثقه ابن معين وغيره. قال: أرسل أبي إلى عائشة رضي الله عنها: أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه أن يواظب عليها؟ قالت: كان يصلي أربعا قبل الظهر، يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. قد جاء في فضلها بأنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأرجو أن يرفع لي فيها عمل صالح. لكن قد جاء في حديث ابن عمر أنه كان يصلي ركعتين، فلا مانع أنه كان تارة يصلي أربعا وتارة يصلي ركعتين. قال: نوي في مجموع السنة لمن صلى أربعا قبل الظهر أو بعدها أن يسلم من كل ركعتين انتهى. قال ابن قدامة: في المغني يستحب أن يصلي قبل الظهر أربعا وأربعا بعدها انتهى. هذا اعتماد على حديث أم حبيبة رضي الله عنها: رحم الله امرأة صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا. وقد أعل الحديث بالانقطاع وجماهير العلماء على تحسينه، ومع ذلك هو في أحاديث معلة ظاهرها الصحة. وبالنسبة هل تصلى متصلة أم منفصلة، الذي يظهر أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم. ومع ذلك لو صلى أربعا بتسليم واحد فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه. فالمسألة واسعة عائدة إلى الراجح والأرجح والفاضل والأفضل، لأن حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى زيادة النهار شذ بها علي بن عبد الله البارقي رحمه الله. قال رحمه الله: سنة المتصل: حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بن الجراح عن عبيدة بن معتب الضبي أبو عبد الكريم متروه عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن سهم بن منجاد بن راشد الضبي وثقه النسائي عن قزعة بن يحيى البصري عن قرثع الضبي الكوفي قال الحاكم: عقب حديث لا سمعت أبا علي الحافظ يقول: أردت أن أجمع مسانيد قرثع الضبي فإنه من زهاد التابعين، فوجدته لم يسند تمام العشرة. قال الخطيب: كان مخضرما من أدرك الجاهلية والإسلام، وقتل في خلافة عثمان شهيدا. وقال ابن حجر صدوق. عن أبي أيوب رضي الله عنه خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس، لا يفصل بينهن بتسليم، وقال: إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس. وليس معنى ذلك أن هذه صلاة مستقلة، بل هي الركعات التي قبل الظهر. قال القاري: وتلك الركعات الأربع سنة الظهر التي قبل كان كذا. قاله بعض الشراح من علمائنا وأراد به الرد على من زعم أنها غيرها وسماها سنة الزوال انتهى. والحديث أخرجه أحمد 23532، وأخرجه أبو داود 1270. قال: باب من فاتته الأربع قبل الظهر يقضيها بعد الظهر إن أحب. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم ومحمد بن معمر قالوا حدثنا موسى بن داود الكوفي الضبي قال حدثنا قيس بن الربيع الأسدي ضعيف عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر. قال أبو عبد الله: لم يحدث به إلا قيس عن شعبة، لكن له ما يشهد له. وفي الصحيح المسند: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي قبل الظهر صلى بعدها أربعة. أخرجه الترمذي 428 من طريق ابن المبارك عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة به. باب ما جاء في من فاتته الركعتان بعد الظهر يصليها بعد العصر. وفي السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف عن عبد الله بن الحارث قال: أرسل معاوية رضي الله عنه إلى أم سلمة رضي الله عنها فانطلقت مع الرسول، فسأل أم سلمة فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يتوضأ في بيتي للظهر، وكان قد بعث ساعيا، وكثر عنده المهاجرون، وقد أهمه شأنهم إذ ضرب الباب فخرج إليه فصلى الظهر ثم جلس يقسم ما جاء به. قالت: فلم يزل كذلك حتى العصر، ثم دخل منزلي فصلى ركعتين، ثم قال: شغلني أمر الساعي أن أصليهما بعد الظهر فصليتهما بعد العصر. سياقة الصحيح غير هذه، وهي أنها أرسلت إليه فقالت: يا رسول الله، ما هذه الصلاة التي صليت؟ فقال لها: جاء وفد عبد القيس فشغلوني عن الصلاة بعد الظهر فصليتهم الآن. الحديث أخرجه البخاري باللفظ الذي ذكرناه 1233، ومسلم 834، وأبو داود 1273. ثم اختلفوا بعد ذلك في الركعتين بعد العصر، فثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهما، وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب عليهما. والجمع أن وبعد ذلك اختلف العلماء، فمنهم من منع الصلاة بعد العصر مطلقا، ومنهم من جوزها مطلقا. والصحيح أنها وقت قضاء لا وقت أداء، إلا ما كان من ذوات الأسباب. قال رحمه الله: باب ما جاء في من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عبد الله بن المهاجر الشعيثي، ذكره ابن حبان في الثقات لم يثق معتبر، عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. خرجه الترمذي 427، وأحمد 27403، وقد تقدم القول فيه. باب ما جاء في من يستحب من التطوع بالنهار، يعني التطوع المطلق، حيث يصلي في أوله بعد الظهر في غير أوقات الكراهة. وبالسند المتصل: حدثنا علي بن عبد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري، وأبي أي والد الجراح، والد وكيع وهو الجراح بن مليح، عن وإسرائيل عن أبي إسحاق والسبيع عن عاصم بن ضمرة السلولي قال: سألنا علي رضي الله عنه عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بالنهار. فقال: إنكم لا تطيقونه. فقلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما استطعنا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة العصر منها هنا، يعني من قبل المغرب، قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر منها هنا، قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس، ركعتين بعدها وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. قال علي: فتلك 16 ركعة، 16 ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار، وقل من يداوم عليها. قال وكيع: زاد فيها أبي. فقال حبيب بن أبي ثابت: يا أبا إسحاق، ما أحب أن لي بحديثك هذا من مسجدك هذا ذهبا. أخرجه الترمذي 424، وبعض أهل العلم يحسنه، لكن قد أعله أبو حاتم وغيره، إذ أنه يخالف ما في الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر، وما في مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها، وزاد صلوات لم يثبت بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها. قال: باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب، أي من ثبوتها وأنها سنة قولية لا فعلية. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، يريد بالأذانين الأذان الإعلام والإقامة. قالها ثلاثا، قال: في الثالثة لمن شاء. خرجه البخاري 627، ومسلم 838، والترمذي 183، وأحمد 20574. قال أبو بكر بن العربي: اختلف الصحابة فيه ولم يفعله أحد بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال النخعي: إنها بدعة، وروي عن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلون. انتهى. جاء في حديث ابن أنس رضي الله عنه كان إذا أذن المؤذن ابتدرنا السواري، فيظن الظان أن الصلاة قد أقيمت كما يأتي. فالقول بأن بعض الصحابة لم يصليها أو الصحابة لم يصلوها ليس بدليل على رد الحديث. قال رحمه الله: وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت علي بن زيد بن جدعان ضعيف قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن كان المؤذن لا يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى أنها الإقامة، فيرى أنها الإقامة ومن كثرة من يقوم فيصلي ركعتين قبل المغرب. الحديث أصله في مسلم 837 وأخرجه أحمد 14008 وهو حديث ثابت. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق مدلس عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل فصلى بنا المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. ضعيف جدا. عبد الوهاب بن الضحاك متروك، وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين. ها قد وصلنا بعد المغرب، بعدنا قبل المغرب ولا بعد المغرب؟ قال رحمه الله المهم تقدم أن الصلاة قبل المغرب ثابتة من فعل الصحابة رضي الله عليهم وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب. وبالسند المتصل حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم عن خالد الحدى عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين. وأخرجه مسلم 730 وأبو داود 1251 والترمذي 375 وأحمد 24019 وهي سنة ثابتة كما ترى بعد المغرب، جاءت من حديث عائشة وجاءت من حديث ابن عمر. والحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم ضعيف، ويغني عنه حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم فإن الله يجعل في بيوتكم من صلاتكم خيرا. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة وأما الظهر والمغرب والعشاء أو ابن عمر كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. قال باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد حاوى حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا عبد الملك بن الوليد ضعيف قال حدثنا عاصم بن مهدلة عن زر وأبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أخرجه الترمذي 433. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه عند أحمد 4763 بسند صحيح أنه كان يقرأ في الركعتين بعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لكن هذا الحديث قد أعل كما عند النسائي، وإنما ثبت قراءة هاتين السورتين في ركعتي الفجر وفي الوتر وفي ركعتي الطواف. باب ما جاء في الست ركعات بعد المغرب، لا يثبت في ذلك شيء. وبسند المتصل حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين العكلي قال أخبرنا عمر بن أبي خثعم اليمامي ضعيف قال أنبانا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة. أخرجه الترمذي 437. وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة بين مغرب وعشاء، فمن ذاهب إلى سنيتها مطلقا ومن ذاهب إلى منعها مطلقا. والصحيح أنه إن صلى أحيانا كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه فجئت فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين مغرب وعشاء، وجاء أيضا بنحوه عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أو تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هي الصلاة بين مغرب وعشاء. أما الفضل الذي جاء في صلاة 12 ركعة أو 6 ركعات فهذا لا يثبت. باب ما جاء في الوتر أي من الفضيلة والكيفية. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي المصري أيضا ليس له حديث إلا في الوتر لا يعرف سماعه من أبي هريرة. قال ابن حجر مستور أي مجهول. عن خارجة بن حذافة العدوي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة العدوي وأيضا عبد الله بن أبي مرة الزوفي لا يعرف إلا بحديث الوتر ولا يعرف سماع بعضهم من بعض. قال ابن حبان إسناده منقطع ومتن باطل. عن خارجة بن حذافة العدوي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أمدكم بصلاة لهي خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. وهذه الصلاة ثابتة من غير هذا الحديث، الصلاة ثابتة من غير هذا الحديث. وهل هي واجبة أو مستحبة؟ الصحيح الذي ذهب إليه جماهير العلماء الاستحباب، واشتد قول الإمام أحمد في من تركها بأنه رجل سوء ولا تقبل شهادته. قال النووي في المجموع: فرع في مذهب العلماء في حكم الوتر مذهبنا أنه ليس بواجب بل هي سنة متأكد انتهى. والحديث أخرجه أبو داود 1418، والترمذي 452، وأحمد 24009. قال الخطابي في معالم السنن: قوله أمدكم بصلاة يدل على أنها غير لازمة لهم، ولو كانت واجبة لخرج الكلام فيها على صيغة لفظ الإلزام، يقول ألزمكم أو فرض عليكم أنحو ذلك من الكلام. هذا إذا صح الحديث، أما على ضعفه فلا يحتاج إلى مثل هذا الجواب، والله أعلم. واحتج الجمهور بقول خمس صلوات في اليوم والليلة، أي لم يفرض غيرهن. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن محمد ومحمد بن الصباح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضبر السلولي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا، ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. خرجه الترمذي 453، وأبو داود 1416، وهو في زوائد المسند 1262. واحتج به على عدم وجوب الوتر كما احتج به على وجوب الوتر من قول أوتروا يا أهل القرآن. ومع ذلك الصحيح أنه ليس بواجب وإنما هو من المستحبات. قال أبو السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. فقال أعرابي: ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليس لك ولا لأصحابك. خرجه أبو داود 1417. يعني هذا الحديث لأهل القرآن، ومع ذلك يجوز لكل مسلم أن يوتر ويستحب له ذلك، إنما رقب أهل القرآن أكثر من غيرهم لأنهم هم الذين ينبغي أن يعتنوا بالعمل بالعلم، أما غير حافظ القرآن ربما لا يبالي ما فاته. وبهذا تعلم ذم إن لم يكن على الذم الذي يأثم صاحبه على ترك الفضيلة الذي لا يصلي الوتر ولو بما تيسر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بواحدة، وهكذا تنوعت الصلوات فيه، فمن عجز عن الإحدى عشرة ركعة فليأتي ولو بما يسره الله، إما قبل أن ينام أو بعد أن ينام. قال بعضهم: حين سمع عائشة من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر الساعة. باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر. وبالسند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار قال حدثنا الأعمش عن طلحة بن مصرف اليامي حمداني، وزبيد اليامي أيضا حمداني، عن ذر وهو بن عبد الله المرهبي أيضا همداني من حاشد، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أخرجه النسائي وأبو داود 1423، وهو في زوائد المسند 21141. لكن هل يلزم فيهم الاتصال؟ قال بعض أهل العلم بذلك، وقال بعضهم يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم للثالثة. وأما سياقة الحديث فالذي يظهر منها الثلاث بتسليمة واحدة، هذا سياقة الحديث، لأنه لو كان يوتر بواحدة ما قال يعني بأنه يقرأ ثلاث سور، سيقول قرأ في كذا. زاد النسائي: ولا يسلم إلا في آخرهن، وفيه إشارة إلى أن الثلاث بسلام واحد قاله القاري. وقال القيرواني في الرسالة: ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، ويتشهد ويسلم ثم يصلي في الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين، وإن زاد من الأشفاع جعل آخر ذلك الوتر انتهى. أما من ذهب إلى قراءة المعوذتين لحديث عائشة وهو حديث ضعيف، ومع ذلك من صلاهما على أي كيفية صحت. قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن يقرأ في ركعات الوتر الثلاث، في الأولى يسبح، وفي الثانية يقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقول هو الله أحد. وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: يقرأ في الثالثة يقول هو الله أحد والمعوذتين، وهو قول مالك في الوتر. وقال في الشافعي: لم يبلغني فيه شيء معلوم، انتهى. قال رحمه الله: وفي السند متصل، حدث النصر بن علي وهو الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد ومحمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أخرجه الترمذي 462 والنسائي وأحمد 2720. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر قال حدثنا شبابه وهو ابن السوار المدائني قال حدثني يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن الصباح وأبو يوسف الرقي ومحمد بن أحمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري ضعيف عن عبد العزيز بن جريج والد عبد الملك ضعيف قال سألنا عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقول هو الله أحد والمعوذتين. أخرجه الترمذي 1424 أخرجه أبو داود 1424 والترمذي 463 وأحمد 25906. وقد تقدم أن زيادة المعوذتين منكرة. قال باب ما جاء في الوتر بركعة. والسند متصل، حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. خرجه البخاري 990 وأحمد 792 يعني ومسلم 792 وأبو داود 1326 والنسائي وأحمد 4860 يعني يصلي 10 ركعات مثنى مثنى ثم يوتر بركعة. قال ابن قدامة في المغني قال أحمد رحمه الله: الأحاديث التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة كان قبلها صلاة متقدمة، قيل له أوتر في السفر بواحدة، قال يصلي قبلها ركعتين، قيل له يكون بين الركعة وبين المثنى ساعة، قال يعجبني أن يكون بعده وبعده انتهى، بعده ومعه انتهى، إذا تيسر أن يصلي وإن تيسر أن لا يصلي، المسألة واسعة. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن أبي مجلز، عاصم عن أبي مجلز نعم لاحق بن حميد عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة، قلت أرأيت إن غلبتني عيني، أرأيت إن نمت، قال اجعل أرأيت عند ذلك النجم، فرفعت رأسي فإذا السماك، ثم عاد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة قبل الصبح. أصله في مسلم 752 وأخرجه أحمد 5016 وهو عند النسائي أيضا. قال رحمه والمراد بالسماك النجم. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي الدمشقي قال حدثنا مطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي قال سأل ابن عمر رجل فقال كيف أوتر؟ قال أوتر بواحدة، قال إني أخشى أن يقول الناس البتيراء، قال سنة رسول الله سنة الله ورسوله، يريد هذه سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت الإنسان إلى كلام الناس إلا أن الحديث منقطع، فالمطلب بن عبد الله لم يسمع من أحد من الصحابة. قاله البخاري إلا قوله حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والسند المتصل، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابه عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة. أخرجه مسلم 736 وأبو داود 1335 والترمذي 442 والنسائي في المجتبى وأحمد 24461. باب ما جاء في القنوت في الوتر. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمن ذاهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، ولا أما من ذاهب إلى القنوت فيه طول العام، ومن ذاهب إلى أن لا قنوت فيه طول العام، ومن ذاهب إلى أن القنوت في النصف الأخير من رمضان، هذه ما ذاهب العلماء فيه. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه القنوت، وأصح ما جاء في القنوت في الوتر حديث الحسن بن علي، والقول فيه هل ثبتت لفظة القنوت في الوتر، هل ثبت الدعاء في الوتر، فذكر يأتي عند الكلام عن الحديث. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وهو النخعي عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم عافني في من عافيت، وتولني في من توليت، واهدني في من هديت، وقني شر ما قضيت، وباركني فيما أعطيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، سبحانك ربنا وتعاليت. خرجها أبو داود 1425 والترمذي 468 والنسائي وهو عند أحمد 1718. إلا أن لفظة في قنوت الوتر قد نقل الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير أنها لم تثبت، وأنه زادها من لا يوازي من لم يأتي بها. فعلى هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الأمر به ولا في فعله. ثم أيضا على القول في الحديث في الوتر، هل يلزم منه القنوت؟ لا يلزم، وإنما هو دعاء مطلق يأتي به الداعي متى يسر الله، وجمهور العلماء على هذا الحديث. قال رحمه الله المتصل حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني هشام بن عمر الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. آخر الوتر يعني قبل السلام. لكن قد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذا الدعاء في سجوده، قالت: فوضعت يدي على قدميه فإذا هو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وذكرت الحديث. وحديث علي بن أبي طالب أخرجه أبو داود 1427 والترمذي 3882 والنسائي وأحمد 751. أطلت عليكم، أشتي أنتهي من هذا المجلد، انتهينا منه الحمد لله. وهنا في تعليقي على بلوغ المرام، قال الإمام ابن الملقن في البدر المنير، لأن الحافظ يا أخوة يستفيد كثيرا من ابن الملقن، وأحيانا نعزو إلى ترخيص الحبير لشهرته، والبدر المنير هو أصله. وخالف أبو حاتم بن حبان فضعف حديث الحسن بما تشاحح فيه، فقال في كتابه وصف الصلاة بالسنة ذكر خبر عدول نقلته يوهم عالما أن المصطفى علم الحسن بن علي دعاء القنوت ثم ساقه بإسناده كما أسلفناه عن السنة الأربعة. ثم قال: هذا خبر رواه أبو إسحاق عن بريد ابن أبي مريم، وسمعه ابناه إسحاق إسرائيل ويونس عن أبيهما، وعن بريد بن أبي مريم وأبو إسحاق السبيعي كان مدلسا لا يصغر عن بريد بن أبي مريم بل هو أعلى إسنادا منه، ولكن لا ندري أسمع هذا الخبر من بريد أم لا. قال: وهذه اللفظة: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، ليست محفوظة، لأن الحسن بن علي قبض المصطفى وهو ابن 8 سنين، فكيف يعلم المصطفى ابن 8 سنين دعاء القنوت في الوتر ويترك أولي الأحلام والنهى من الصحابة ولا يأمرهم به؟ قال: وشعب بن الحجاج أحفظ من 200 مثل أبي إسحاق وابنيه، وقد روى هذا الخبر عن بريد بن أبي مريم من غير ذكر القنوت ولا الوتر فيه، وإنما قال: كان يعلمنا هذا الدعاء وقد سمعه من بريد بن أبي مريم مرارا، فلو كانت هذه اللفظة محفوظة لبادر بها شعبة في خبره، إذ الإتقان به أحرى والضبط للإسناد به أولى من أبي إسحاق وابنيه. هذا آخر كلامه. قد ثبت القنوت طول العام عن ابن مسعود، وثبت القنوت في النصف الأخير من رمضان عن أبي إذ أمرهم عمر بذلك أن يدعو للمسلمين ويلعنوا الكافرين، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا في رمضان ولا في غير رمضان. والمسألة واسعة، لا يصل الأمر فيها إلى تبديع ولا إلى ذلك، فمن أخذ بالقنوت لا ينكر عليه، وهذا الدعاء من جملة الأدعية التي يدعى بها، ومن لم يقنت لا ينكر عليه. لكن بالنسبة لرمضان، بما أن عمر جمع الناس وكان في المسجد ولم ينكره أحد منهم، لا بأس أن يتأسى بالسلف رضي الله عليهم في مثل هذا الحال، والله أعلم.